بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن فاطمة عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل صنع إلى رجل من ولدي صنيعة ثم لم يكافئه عليها فأنا المكافئ له عليها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، فإن طبعا دي الصلوات دليل على ان يعني شلون ان اقرب شيء على لسان الانسان الموالي لاهل البيت صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على محمد. احنا بعد ما يحتاج ان احنا بعد الحديث خلاص انتم تكملونه وعادتكم وطبعكم وذي مو توها ترى. ها انا اكثر مره قلت مساله عين لاميه، عين لامية ذي في قطرات الحليب احنا نشربها من صدور امهاتنا، فطبيعي طبيعي من يجي ذكر محمد علي فاطمة حسن حسين اولادهم المعصومين وخاتمهم الخلف منهم حتما الصلوات حاضرة 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 حاضرة. عودا الى ما كان الكلام فيه وهو ما للعقل من أثر في بناء الأمة من الجوانب المغيبة للعقل في وسط الأمة حركته في دائرة النقد، والأمة التي لا تقبل أن تنقد في قضاياها في مشاريعها في توجهاتها في حركاتها عليها أن تنعى نفسها أو تنتظر من ينعاها أو تنتظر من لا يرحم لها حالا. النقد قيمة عالية، بالنقد تتكشف العيوب والنقائص، قبالة النقد المجاملة. كم أمم بادت بسبب المجاملة، كم تجمعات حلت بسبب المجاملة، كم مشاريع انهارت على أساس من المجاملة. لذلك الأمة الواعية الراشدة عليها أن تفتح للنقد أكبر المساحات الممكنة وتشرع له الأبواب المنفذة إلى تلك المساحات قدر الإمكان. الوعي النقدي هو المراد. عندما نقول نقد نحن لا نطلق العبارة ونرسلها على مطلقها، وإنما ما يكون مقننا من النقد هو المراد هو المقصود. النقد بناء، النقد هدام. النقد الواعي هو الذي يحدث بناء، لذلك يتصف بأنه بناء، في قبالته ما يحمل معول هدم، ومعول الهدم لا تحركه إلا النفوس المريضة التي تربع في داخلها وفرخ الشيطان حيث شاء. النقد، نحن اليوم في مسيس الحاجة له، ولو أن الأمة تعي ما للنقد من أهمية لما وقعت في أكثر من إشكال وإشكال في أكثر من مكان ومكان وزمان يتلوه زمان، حتى بات البعض يروق له أننا نجتر الماضي وأن لا مجال للتهرب من إرهاصاته وإسقاطاته وتسقيطاته. البعض يحلو له أن يقول هذا، هل نحن رهينة لمثل هذا الوضع من القراءات أم بمقدورنا أن نتفلت من قيوده ونهرب من دائرته وننطلق إلى المساحات الأوسع لنحدث نجاة لأنفسنا ولمجتمعات وأمم من ورائنا؟ أعتقد أن الثاني هو الذي ينبغي أن يحكم الساحة في واقعها المعاش. أوروبا إنما تقدمت لأنها فتحت للنقد المساحات التي كان يبتغيها رواده لأنفسهم، فتقدمت ودارت عجلة الإعمار في جميع مناحي حياتهم. الأمة التي تعيش نسبة جهل مئوي مخيف مرعب قبل قرون أصبحوا سادات العالم في هذا الجانب. هم لا يبتعثون أحدا لتحصيل المعارف في أوساطنا، ونحن أصحاب أمة اقرأ، نحن أبناء هذه الأمة التي فيها قرآن يصدح آناء الليل وأطراف النهار. اقرأ، علم بالقلم، نون والقلم وما إلى، لأننا لم نقبل في يوم من الأيام أن نحرك مبضعة التشريح في بعض المسافات وقلم النقد في بعض مساراته الأخرى، تبدلت المواضع أما برجالاتها الجدد، فأصبح الواقع اليوم على خلاف ما كان عليه في الماضي. نفرح عندما يكرم شخص بامتياز وكأن الأمة ليس فيها إلا هذا الشخص، وهي قرابة 1.5 مليار إنسان مسلم. أما لا تستطيع أن تفرض واقعا إلا بعد فواصل من الزمن ليكرم شخص وتمنح جائزة هنا أو هناك، حال أن الصبية من أبناء الغرب يجرفون الجوائز ومواقع التكريم في كل المساحات حتى في عقر دارنا. وما على الإنسان إلا أن يقف وقفة تأمل مع بعض ما يكتب أو ما يقال أو ما يرى، لينحض ويدون ثم يستخلص، ليضع دائرة صغيرة تليق بشأنه، ليقف من خلالها راميا بطرفه إلى أبعد المسافات. هل يستطيع أن يتقدم أم يبقى ضمن أسر تلك الدائرة، الخط المحني المقفل؟ الوعي النقدي هو حالة من الوعي تضع كل شيء موضع المساءلة دون استثناء. موروث ديني كن يوضع على الطاولة ويشرح ويبضع وتوضع علامات الاستفهام. موروث اجتماعي ليس أزكى من سابقه. موروث فكري حداثي أيضا لا عصمة لمنتج بشري. قد يقول قائل الموروث الديني ليس من المنتج البشري وإنما هو مربوط بالسماء؟ نقول نعم، في أصوله، في قواعده، في محكماته. أما حملة ذلك الموروث الديني لهم أثرهم الواضح والبين على ذلكم الموروث. لذلك من حق أي إنسان يمتلك الآليات أن يضع ذلك الموروث في جميع مشخصاته ومعنوناته ليجري عليه أو يحرك في اتجاهه قلم النقد بعد أن يحقق ويدقق أن البوصلة في اتجاهها الصحيح. هذه الحالة المطلوبة والتي لا بد منها، شئنا أبينا، تقدمنا تأخرنا، لا بد من يوم وأن تفرض نفسها علينا. سنواجه نقدا مباشرا من أبنائنا في بيوتنا ومن أصحابنا في ملتقياتنا، ثم تتسع الدائرة لتشمل حتى البعيد عنا كثيرا. العلاج يكون ناجعا ومؤثرا إذا وضعت العلامات عليه بادئ ذي بدء. أما إذا استفحل واستشرى فيبقى يشكل هاجسا يراود ذهنية ذلك الإنسان المريض. البعض يتصور أن المرض الجسدي هو الأول والأخير. لا أيها الأحبة، المرض المعنوي، المرض النفسي، المرض الروحي هو أكثر خطرا، لأن خطورته لا تقف عند حدود ذلك الإنسان وإنما تتعداه إلى مساحات ذات اليمين وذات الشمال. العقبات كثيرة، أشير إلى بعض منها على عجالة. الأمر الأول، التقليد الذي ورثناه صغارا وكبارا، بل وكبرنا عليه، وهو كثير. هذا الشيء ما يناسب، لا أخر السؤال، أخر ما يليق، فلان لاحترامه صحيح أن أسأل، أن أستفهم، أن أطلب الإيضاح لأمر معين يكون لا يتناسب مع الطرف المقابل، بل هو الذي يفترض أن يكون. إذا سأل أحدكم عن مسألة، مثلا سأل عن مسألة شرعية ولم يتضح له المطلب، عليه أن يستوضح. ربما يكون الذهاب بالمسألة مع عدم وضوحها أكثر خطرا عليه من أنه لم يسأل عنها. ربما ملتمس العذر في الأولى له نصيب، أما في الثانية لا نصيب له. موروثنا ثقيل. في المجلس نحن لا نربي أبناءنا على أن لهم حصة من مجلسنا، وإنما نقصرهم في الخيام ونغلق عليهم الأبواب. لماذا؟ هل لأنهم لا يشرفوننا في محضرنا؟ إذا كان الأمر كذلك، أين يكمن الخلل، فينا أم في أبنائنا؟ نحن الذين ربيناهم، بضاعتنا ردت إلينا. لذلك علينا أن نسعى أن نزرع في نفسية أبنائنا أن لها حصة كبيرة، أن لهم حصة كبيرة في مجالسنا، في مستقبلنا للواردين علينا والضيوف الحالين عندنا. ده أمر مهم. ترى أول حركة إيجابية لزرع الثقة، وهي الأساس في التقدم والتطور، هي أن نعطي لأبنائنا حصتهم الكافية في أن يسجلوا حضورا في مجالسنا، وأن يدلوا بدلوهم ويفصحوا عن مكنون أنفسهم ومرئياتهم. إن لم نقبل بهذا علينا أن نقبل ببضاعة رخيصة كاسدة لا قيمة لها. البعض منا ليست لديه القابلية في أن يزرع في الثقة في ابنه حتى في التبضع للأمور الدنيا في داخل البيت التي لمبلغها يعني مال قليل جدا جدا، يأبى إلا أن يشتري كيسة الخبز وهي لا تتجاوز الريال أو الريالين، لا بد وأن يشرف عليها. انعكاسها السلبي على نفسية ذلك الطفل جدا خطيرة، جدا خطيرة، مستقبلها صعب. إذا كان في الأمور المادية الصرفة، كيف في الأمور التي تسير وتتحرك معه وتشكل له وتمد له الكثير من الجسور في عالم اليوم لا يعرف إلا الفكر وحركة الفكر والتنوير؟ فهذا أمر مهم أن نتجاوز هذا الموروث الذي أرهقنا كثيرا. أيضا أيها الأحبة، ثمة أمر آخر لا بد من الالتفات إليه، أننا عندما ندعو إلى إعمال حركة النقد في موروثنا بجميع تقسيماته لا نعني الإطلاق، وإنما أي لكل شخص أن يمارس العملية إلا إذا اجتمعت فيه عناصر، وهذا من حق أي إنسان أن يبحث عن تلك العناصر ليمارس دوره في حركة النقد لواقعنا. واقعنا مأزوم، إعلاميا مأزوم، فنيا مأزوم، أدبيا مأزوم، سياسيا مأزوم، أمنيا مأزوم، ما شئت فشكل من العناوين أو قسم النتيجة، الوضع مأزوم عالميا، ولا توجد دولة تنأى بنفسها عن المأزومية اليوم أبدا، من أمريكا حتى أقل فأقل تجد الأمور بهذه المثابة. خاف واحد يقول لي والله سيحمد رجع أمريكا هي القمة وهي الكذا، لا، بس الواقع الموجود عالميا هو أمريكا، انزل معها تجد الدائرة معك تصغر شيئا فشيئا، أما الكل في الهواء سواء. الأمر الأول امتلاك الثقافة المعمقة، مو ثقافة المجالس والتلفزة وأسمع من المجلس الحوار الفلاني أو الملتقى الفلاني ثم آتي في وسط مجتمع لأجعل من نفسي الأديب طه حسين أو السياسي هيكل أو فلان أو فلان، لا حبيبي، أي الصحفي قصدي. على الإنسان أن يكون منصفا مع نفسه، هل أخذ من الثقافة ما هو مبني على أسس أو الثقافة الالتقاطية عبر السمع؟ ثقافة السمع لا تكفي، لا تجدي، توجد حافزا أما لا توصل إلى نهاية النهر. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذا الأمر، ثقافة معمقة ذات قدرة على التقييم. وليجيني والله واحد يقول أنا لا خلاص دام صرت مثقف كن أنقد أنا في جميع المسارات، لا حبيبي، السياسة ابن اليوم على أساس من آراء المستشارين، الاقتصاد يبنى على مثل هذا، خطط الحروب العسكرية لها المستشارون المختصون بها، وهكذا الأمور تجري في الحياة. فالإنسان لا يمكن في عالم التخصص بل التخصص في التخصص أن يجعل من نفسه ناقدا لجميع القضايا. أحيانا الإنسان يستغرب في بعض المجالس أمام من يقف وبين يدي من يجلس، بناء أن جدام ابن سينا في أمام ابن سينا في فلسفته، وفلان ابن خلدون في اجتماعه، وفلان وفلان وفلان، هو شخص واحد. اليوم من يدعي في جميع العلوم معارفا علينا أن نتهمه في عقله، كل تعالي بو يوش يوش علامة ألف لام استغراق ذاك اليوم، ألف لام الداخلة على علامة اليوم ليصبح علامة، هذه تزيينية ترى أيها الأحبة لا ننخدع فيها. حط على المحك وشوف، حرك جوانب يمين شمال وشوف، أما علامة علامة. زين. الأمر الثاني امتلاك الرؤية الواسعة وهي منتزعة من سابقها، القادرة على المقارنة بين الأشياء فيما تغاير بينها، هذا هم مطلوب عند رؤية. هم بس يقرأ يصبح كما شجبه القرآن وندد به، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يكون عنده أيضا نظرة واعية ثاقبة في الأمور لا تلتبس عليه. الإمام علي: المؤمن كيس فطن، يضع الأمور في مواضعها، ده شيء مطلوب، رأس مطلب أصلا لا يمكن التفريط فيه. انزين، النقد يقبل على أطلاقه؟ لا، هناك موارد لا يمكن أن نقبل فيها النقد، أو لا نقبل من الناقد ما يفضي به ويغرق الساحة به. الأمر الأول تجاوز حدود الأدب وخدش الحياء العام والخاص. اليوم مسرحيات النقد التي تقدم من خلال التلفزة ينطبق عليها هذا العنوان، بل أصبحت أشبه بالتهريج، أشبه بالتهريج. أما هذه البضاعة التي يريدها والتي تدر مالا هي هذه، وتشتت أفكارا وتشغل الساحة بسفاسف الأمور الموجود. ما يصرف على الجانب الإعلامي اليوم من جميع الدول على وجه الأرض أرقام خيالية، لو صرف 10% من مجموعها على فقراء العالم لما وجدت فقيرا على وجه الأرض، لكن ما عندهم استعداد. إذا انمح الفقر انمحت الأمية، إذا انمحت الأمية صارت صار السقف يرتفع شيئا فشيئا، صير مشاركة، المشاركة مزعجة، بعد المشاركة مزاحمة، منافسة ومخيفة مرعبة، تصل إلى النتيجة قاتلة. هذا لغيره. فتجاوز حدود الأدب خدش الحياء العام والخاص سمة من سمات النقد المستهلك اليوم، نقد تجاري لأنه غير مبني على أسس وقواعد، لم يؤخذ على أساس من الدراسة، وإنما شغلة عشوائية، مر على مبنى قال لو خلين الزاوية كذي، لو كان هذاك مهندس عارف وين ينكسر الضوء، عارف عين كسحة الهواء، عارف ولا والله بس جاء نزل من سيارته رمى بطرفه قال لا والله لو الزاوية مني لو. وعلى هذه فقس ما سواها، تروح للأعمق تصير أنت في غيابة الجب، ماكو غيابة الجب تصير فيها. انزين، عندما يصل النقد إلى درجة هدم المقدسات هذه أيضا مشكلة، وتندرج تحته عناوين كثيرة فهرس فقط لا غير: الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذه درجات، لما يسيء درجات. الأسوأ أنه يوجد مبرر للإساءة والعياذ بالله، هذه هم طامة كبرى. هذا أبدا فرعون بس ما قال أنا ربكم الأعلى، ما قال، أما هذه موجودة. أو الإساءة إلى الرسول الأعظم محمد، أيضا إنسان يأتينا لينقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخصه نقول له قف، هذا مقدس ديني، هذا مو مسألة موروث ديني، هذا مقدس ديني، هذا من عصمته السماء. إلا أن تفترض في نفسك حالة من الوعي أكثر من حكيم الحكماء والعياذ بالله، ذاك شيء ثاني. أو الإساءة إلى أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام بأي شكل من الأشكال وتحت أي إطار تم تأطيره، الإساءة لأحدهم كالإساءة لهم مجتمعين، كما هو الحال من أنكر واحدا أنكر المجموع. لذلك مثلا الزيدية ليسوا إمامية، الإسماعيلية ليسوا إمامية، لأنهم لا يؤمنون بالمنظومة النيرة من آل محمد مجتمعة، وإنما يؤمنون بمجموعة معينة، مجموعة معينة. طبعا الصلوات على محمد وآل محمد حسنة حسنة جدا، لكن هم ينبغي أن توظف في محلها. أحد الملالي، طبعا هو يعني يمكن عنده حصيلة علمية، بس أنا يروق لي أن أقول ملة، لأن ما يقدمه من بضاعة لا تتناسب إلا مع ما احترامي للملالي جميعا طبعا، لكن الملة مو مطالب لأنه ما دارس حوزوية وعارف شلون يدخل في الأدلة ويطلع عنها، يعني سمعية ونمشيها، لكن مستوى علمي جيد، لكن ممارسة دور ملة عايدي هذا ما يصير. مثلا من توظيفات الصلاة في غير محلها، في وفاة الزهرة، في وفاة، ليش؟ لأن نحن ما نقبل ننقد، لا تقول لا تحكي هذا رجل دين، اسكت، شنك قدام الإمام علي عليه السلام، ليش يبقى؟ ليش يربونا على كذي؟ جاء الحين بيجيب كرامات حق الزهراء سلام الله عليها. هي الزهراء سلام الله عليها أصل الكرامات، ما تستجدي مني ولا من أحد أن يرتب لك كرامة بمزاجه بطريقته الخاصة. أصلا لولا الزهراء في الوجود فلا كرامة، قدتنا. لكن يقول دخل الإمام علي عليه السلام ذات يوم على الزهراء، زين كذي يعني عشان تصير لها، زين على الزهراء سلام الله عليها وقد وضعت القدرة على النار، يعني قاعدة تطبخ الغداء، انزين، وأرادت أن تقلب العيش، ماكو عيقة تطبخ عيش، أصلا هذا أصلا تطبخ عيش دي يحتاج لها، حط عليها مليون علامة استفهام، يعني كان عيش ذاك اليوم شلون طريقة طبخونه شلون مرسان المال كل حال. يقول وجد أنها هذه السيدة الزهراء في ذهنه في تصوره، هذه اللي هي قاسم مشترك بين نبوة وإمامة، شو شلون نسوق؟ يقول صارت الزهراء تقلب العيش بيدها، لا تستخدم ملاسا. الحسنية ضجت بالصلوات، بالله عليكم هذه زهراء نحن؟ الزهراء التي لو لم يكن علي لما كان لها كف، هذه تستحق صلوات. أو الإساءة إلى القرآن الكريم والعياذ بالله، يقول قال والله أكو إساءة للقرآن، بالي سأوابحة بين بين، أستطيع أن أقول جازما أن البعض من الناس البعيد إن شاء الله عن منتدياتنا ومحافلنا ومجالسنا لا علاقة له بالقرآن إلا من خلال الصلاة الواجبة وفي شهر رمضان، لأن رمضان ربيع ما عنده شغل بعد، كون يقرأ قرآن من يروح يعني. وأما تعال مجالس التنوير لقراءة نصوص القرآن والاستنطاق لا على هدى وإنما وفق رغبات معينة، هذا فيها إساءات كبيرة. كذلك السنة المطهرة الإساءة لها إذا كانت صادرة على نحو الطريق المعتبر، هذه هم ما يصير رواية صحيحة السند لا تعترض مع أمور إلا مع عقل الشخصي. شوف شو يصير، بينما أهل البيت يقولون ردوه إلينا وردوه إلينا، فإن في ذلك نجاة، نجاة. انزين، أحيانا يصير النقد من أجل النقد فقط لا غير، هذا أيضا غير مقبول. شنو نقد من أجل النقد؟ حتى يقولون فلان كتب، فلان نقد، حصل عنده شيء في هذا الجانب. عندنا الخطاب الديني، وعندنا أهم عوامل التقدم في وسط المجتمع، راح آخر الكلام عنهم إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والمعرفة والفهم وقبول الطرف الآخر والتقبل من الآخر حتى نرشد ونكمل ونتطور ونتقدم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العتبات العاليات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفار والمنافقين وأن يغلظ عليهم، أن يبدد شملهم، أن يدير دائرة السوء على من أراد السوء بشرعة محمد وآله الطيبين الطاهرين.